قيل يكفي، وعلشان كده أنا مش هتكلم إلا كلمة صغيرة بس، يعني بتاع 3 دقايق 4 دقايق بس أختم كده. في الحقيقة أن شخصية البابا شنودة تظهر تماما في شعره زي ما انتوا شفتوا. انا مش بتكلم كده دلوقتي عن اعماله، لا، لكن شخصيته، نفسيته، عقله، حياته تظهر في اعماله، في تظهر في شعره. والحقيقه انني اشكر الله جدا. انتوا ما حضرتوش الزمن اللي كان الشعر ده موجود ومحدش حاسس بيه خالص، ما حضرتوش الزمن ده، لكن انا طبعا حضرت الكتاب اللي موجود، اقرا الشعر، لكن الشعر مش مؤثر فيا بالدرجه الحاليه اللي انتوا حاسين بيها. وارسل الله في لحظه من الزمان الاخ فيصل، كان اول الدكتور فيصل كان اول واحد كان بوقا ومكبرا لهذا الشعر، فقدمه في الترانيم بالطريقه اللي انتوا سمعتوها دي. والحقيقه انا مش فاكر سنه كام، يعني هو بالظبط كده حوالي سنه 74 او حاجه زي كده، ارسلني الانبا شنودة الى علشان ابقى مشرف الى في بيت طلبة جامعي. وطبعا بيت الطلبة الجامعي ده الجامعيين لما تعمل لهم اجتماع يبقى صعب انك تجمعهم، ولكن انا الحقيقة استخدمت طريقة. كان احد الطلبة الجامعيين اللي موجودين في البيت ده الدكتور فيصل، كان وهو لسه طالب في الجامعة، فكنت اقول له ايه، تعالى رنم نبتدي الاجتماع بترنيمة فالطلبة يجوا يسمعوا، فالزملاء كلهم يجوا يسمعوا، وبعد كده انا ابتدي التأمل الروحي بتاعي في الكتاب المقدس او نصلي معا وكده. والحقيقة انني اشكر كنيسة العذراء في هذا اليوم اللي رجعتني اسمع الدكتور فيصل وهو بيقول كل الترانيم تقريبا او معظمها. يعني انا عشت عمرا كلما اسمع هذه الترانيم دموعي لا تقف، وهو أرجعني برضو إلى هذه المشاعر الحقيقة الحالية. أنا أتمناكم أن تذوقوا حلاوة الترانيم دي وإنتوا بتسمعوها لوحدكم كأنها صلاة. هي دي مش ترنيم، ده صلاة، يعني نقف قدام ربنا ونصلي بالترانيم دي. سنة صغيرة سنة 66 ما كانش فيه كتب لقداسة البابا شنودة إلا كتاب انطلاق الروح وكتاب تاني مش موجود حاليا لكن موجود بطرق مختلفة، يعني الكلام اللي جواه موجود في كتب أخرى، اسمه لك يا بني. لك يا بني كتاب
طبعنا اخيرا من شهور قليله، الكتاب ده كنز ونزل على جزئين باسم اليكم يا اولادي، الجزء الاول والثاني، كتاب من اروع ما يكون فعلا، يعني ابونا متذكر حلو قوي.
والحقيقه هو اهداني الكتاب ده النهارده اللي هو بس ما اتغير اسم لك يا بني في لك يا اولادي. سنة 66 دعينا الأنبا شنودة، أنا بقول الأنبا شنودة كده دلوقتي لأنه كان ساعتها أسقف، دعينا الأنبا شنودة ليتحرك من القاهرة والوجه البحري لأول مرة وهو أسقف إلى الصعيد الأقصى، والبلد اللي دعيته هي البلد بتاعتي اللي كان اسمها طهطا. وجاء الان بشنود علشان يجي، عايز انا امهد. كان ساعتها سنة 66، ما كانش الان بشنود معروف لدى الناس الصعايدة، علشان كده جبت كتاب لك يا بني. وقعدت فترة من الزمان في مدارس الاحد اقرا لهم، وفي اجتماع الشباب اقرا لهم، وفي اجتماع الشابات اقرا لهم، وفي الاجتماع العام اقرا لهم، وفي القداس اطلب من ابونا ان يديني فرصه اقرا لهم في اخر القداس قبل امضوا بسلام، لغايه ما الناس سمعوا اجزاء كثيره من لك يا بني في بلده طهطا. وجاء الانبشنوده الى طهطا، اول بلد في الصعيد. طبعا انا اقصد الصعيد يعني من قبلي بني سويف، قبلي بني سويف. اول مرة يتحرك الانبشنودة من المنطقة دي الى الصعيد الاقصى سنة 66. وجاء في القطر المجري، ووقف القطر المجري على القطر المجري عايز يدخل الى محطة طهطا، مش قادر. لماذا؟ شعب بأكمله ملى المحطة لدرجة ان كل العمال والخدام والموظفين والمش بيشتغلوا في المحطة يقعدوا يزقوا في الناس لجوه، يزقوا لحسن القطر يوقع الناس، يزقوا 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 علشان القطر يدخل. ونزل الانبشنودة من القطر وذهب الى كنيسة ماري جرجس، وشعب بأكمله يملأ الشوارع. وهناك في كنيسة ماري جرجس قعدنا أسبوعا بالضبط كده، 6 أيام. في ال6 أيام طلعنا إلى السماء. عارفين بقى الانبشنودة كان بيعمل إيه؟ بيوعظ من الصبح لغاية الليل. شعب ما سابش الكنيسة من الصبح لليل. كان الأنبا مرقس الله ينيح نفسه كبير المطرنة في ذلك الوقت، يقول لنا يا ناس سبوه يشرب كوباية المية، سبوه، ادوله فرصة ياكل. لكن شعب لم يتركه، وهو بياكل السؤال وهو يجاوب، سؤال وهو يجاوب. شعب ترك معظم الموظفين المسيحيين وظائفهم. وانا كنت طالب ساعتها في المدرسة او كده، كل المدارس تاخد الحصة الاولى والتانية والتالتة وتتفشكل وتخرج كل المدارس. ليه؟ لان كل المدرسين واخدين اجازات عارضة علشان يقعدوا مع الانبشنودة. كل الطلبة غايبين، كل الطلبة المسيحيين غايبين. فالمدارس عاشت طهطا سماء على الارض. كنا نسمع لاول مرة في حياتنا الوعظ بهذه الطريقة اللي انتوا الان بتسمعوها بكل سهولة. الآن انتوا بتدوقوا بكل سهولة، بتدوقوا حلاوة كلام الانبشنودة بكل سهولة. في أيامنا احنا قبل ما الانبشنودة يبقى أسقف وكده، كانت القاهرة، ربما القاهرة بس اللي كانت تفهم الحاجات دي، لكن الصعيد ما كانش في حاجة أبدا. عاش الانبشنودة. بعد كده جينا ندعي الى طهطا تاني، قال لا. رحنا احنا بقى الى ابو تيج، ودعيناه في ابو تيج نفس التحطوة، ودعيناه الى ابو تيج. وكنت طالبا في الإكليريكية فكان ياخدني معاه علشان هو عارف ان دي البلاد بتاعتي يعني اللي انا فيها. وبعدين دعاني في المراغة وكل وهذه الصورة اللي قدمتها في طهطة تكررت في طهطة في المراغة في أبو تيج في طمة وكده. بس هقول لكم في بلد واحنا رايحين دخلنا الكنيسة وفي الترابيزة وقعد كده وبعدين شاور لي ورحت له قال لي هو انت متأكد ان دي الكنيسة الأرثوذكسية؟ قلت له ايوه سيد. كان اسقف ساعتها. متأكد ان دي كنيسة ماري جرجس؟ قلت له ايوه سيد. طبعا ليه بقى؟ لاني هذه البلد البروتستانتية قد مسحتها تماما. فهو دخل استقبلوه بايه؟ مفيش لا ابقور ولا الكلام ده، مفيش الكلام ده. امال في ايه؟ استقبلوه بانه يسقفوا ويرنموا ويزغرتوا. واول ما هو لسه يدوبك دخل بيسجد كان واحد طلع بترنيمة. شايف شكل الكنيسة كان ايه زمان؟ واحد طلع بترنيمة قعد على الكرسي علشان يبتدي يوعظ، ده طلع بترنيمة. فرح شوالي وقال لي ايه؟ احنا دخلنا كنيسة أرثوذكسية ولا ايه اللي حصل؟ قلت له الدنيا كده. ورسم قداسة البابا شنودة لهذه البلد. طبعا هو راح وهو أسقف الكلام ده، لكن لما بقي بابا رسم لها أسقف من طهطة. عشان ايه؟ علشان فاهم. وهذا الأسقف الحقيقة نحن نشكره جدا، الله ينيح نفسه، لأن حول بلد لم تكن فيها الأرثوذكسية إطلاقا. عارفين يعني ما كانتش الأرثوذكسية؟ يعني القسيس لابس عمة ولابس كده لكن من جواه بروتستانتي، وكل الكلام اللي بيقوله بروتستانتي، مفيش قسيس أرثوذكسي. بلد بأكملها كنت أقول هذه العبارة: يا سيدنا، على الأسقف اللي هو اللي تنيح ده، كنت أقول له إيه؟ أول أرثوذكسي يدخل هذه البلد. وحولها هذا الأسقف، الله ينيح نفسه، حولها إلى كنيسة أرثوذكسية تماما. عارفين بإيه؟ بالتسبحة. قعد يعلمهم تسبحة يعلمهم تسبحة. لما تحولوا بالوعظ والتعليم، وعظ من هذا الأسقف طبعا كان تتلمذ برضو على الأنبا شنودة، لأنه كان واحد من ضمن اللي بتوع طهطة ساعتها. لما أنا حكيت لكم على طهطة والأيام دي، كان هو واحد كان يعني طالب برضو، لأنه كان زميلي في الخدمة وكنا بنخدم مع بعض، وإحنا قبل الكهنوت بالنسبة له وبالنسبة لي، أو قبل الرهبنة بالنسبة له وقبل الكهنوت بالنسبة لي. الأنبا شنودة في الحقيقة في قصة اتحكت بس حبيت أحكيها مرة تاني. الأنبا شنودة كان من روعته. يعني أنا مش عارف إزاي هذا العملاق. انا دايما كنت اقول عن الانبا شنودة فعلا من قبل ما الناس تبتدي تتكلم عليه، يعني انا بتكلم على لما كان سنة 66 وسبعة وستين والكلام ده، كنت اقول عليه ايه؟ كنت اقول عليه انه من اول القرن الرابع لغاية يومنا في ثلاثة فقط عمالقة من الممكن تسميهم من القرن الرابع. طبعا البابا شنودة أولهم ما في شك. هذا العملاق الكبير الضخم كان يتعامل ويهتم بأشخاص قد كده يعني صغيرين سواء سنا أو. تخيلوا مثلا إن هو أخذني في مرة وصحاني وركبت معاه العربية ورحت معاه إلى المغارة، وهناك في المغارة كان هو شافني بكتب شعر بس الشعر مش مظبوط قوي، وهناك في المغارة علمني بدايات الشعر، علمني التفعيلات وبدايات الشعر. وفي بعضها بشوية كان الأنبا شنودة ساب القاهرة لأسباب معينة وقعد محتجب في الدير، وهو محتجب في الدير ده وهو أسقف، وقعد هو كده بعت لي جواب يطلب مني ان انا اجيله علشان يكمل درس الشعر. شايفين يعني واحد عملاق يهتم بحتة واحد قد كده؟ هذا هو الأنبا شنودة. الأنبا شنودة هو الشخص اللي لما تتكلم معاه تحس أنك قريب جدا منه مهما كان مستواك صغير. وأنا طالب في الإكليريكية كنت راجل كبير، ووالدي موظف بيعلم ناس في الجامعة، فكنا على قدنا خالص. فأنا آسف في التعبيرات اللي عايز اللي هقولها، فأنا حبيت يعني هشتري للأسف يعني في التعبير جزمة. أنا قلت جزمة مش حذاء، يعني اشتريت جزمة. قعدت أدور علشان ألقى أرخص جزمة في القاهرة، فلقيت الجزمة دي تمنها 90 قرش واشتريتها. وبعدين فوجئت، دي أرخص جزمة في وقتها. وبعدين فوجئت إن الأنبا شنودة لابس نفس الجزمة. إيه ده؟ يعني يا سيدنا وأنت الرجل الدين المشهور العملاق ولابس أرخص جزمة في الدنيا. وبهذه المناسبة كنت بروح معاه إلى النهضات، فأحيانا أرتب له الشنطة، فوأنا برتب معاه الشنطة حطيت الكتاب المقدس في حتة، راح هو قال لي لا هاته، وحطه في الحتة دي. استغربت، الشنطة فيها أكثر من مكان وأنا حطيته هنا، راح هو حطه هنا. ليه كده يا سيدنا؟ الحكمة عارف قال لي إيه؟ أصل أنا حطيت الشبشب بتاعي، هو حطه في كيس، حطيت الشبشب في الحتة دي، يبقى ما ينفعش إن الكتاب المقدس يبقى قريب مع إنه ملفوف. يعني تجد اللمسات، واحد قادر يحس إن يعني شايف واخد باله من كل همسة، الكتاب المقدس مفروض يتحط في حتة شكلها إيه، وهكذا. في يوم من الأيام رحنا أنا وواحد زميلي طالب في الإكليريكية، رحنا خدمنا في قرية، ولكن أنا كان عيبي من ضمن عيوبي إن أنا لما أروح مكان وألقى ناس بتسأل فيه أسئلة أجاوب، ما بصش في الساعة، بدام في أسئلة في الكتاب المقدس وأسئلة في العقيدة وأسئلة في كده ساعة ساعتين المهم. رجعنا، لما رجعنا لقينا الداخلية بتاعت الطلبة مغلقة بالمفاتيح، مفيش ممنوع الدخول. فاحنا رحنا الحتة بتاعت الأنبا شنودة لقيته لسه سهران تحته ومعاه شخص، فانا قلت له انا والاخ نبيل ابراهيم، قلت له ان احنا اتأخرنا في الخدمة ولقينا البتاع مقفول. فراح طلع مفتاح وقال لي ايه، افتح الباب، افتح الاوضة دي اللي هي جنب اوضته يعني، ونام. دخلنا في الأوضة لقينا صحيح سرير لكن ملقناش فيها مرتبة. طب زي بعض معلش الحمد لله بدل ما ننام في الشارع دينا نمنا في أوضة يعني. وقعدنا وبعد ساعة لقينا الباب بيخبط، والباب اللي بيخبط الأنبا شنودة شايل مرتبة وجايبها، مرتبة بتاعت زي بتاعت كنبة كده أو حاجة من عنده من القلاية بتاعته وشايلها وجاب. طب معقول يا سيدنا؟ طب ما قول لنا تعالوا خد. هذا هو الأنبا شنودة. على فكرة القصة دي اللي أنا حكيتها أحد أشار إليها في كده ومكتوبة في كتاب، لأن نبيل إبراهيم ده بقي كاهن، بقي أبونا مينا إبراهيم في ملبورن، وكان طلع كتيب صغير ورسم صورة الأنبا شنودة شايل المرتبة بهذا الشكل، مع أنكم أنتم عارفين أن الأنبا شنودة كان عنده متاعب في السلسلة الفقرية وحاجات زي كده. هذا هو الأنبا شنودة. كنت أقول عنه نقطة، أني لو أنت ما تعرفش الأنبا شنودة ولقيت واحد يكلم مجموعة من الناس ما بيحبهوش وبيكرهوه، وبعد 5 دقايق من كلامه تحولوا إلى أكتر محبين ليه، يبقى هو ده الأنبا شنودة. في رمضان طلع كتاب الهلال، الكتاب الهلال بيطلع كتاب عن القرآن في كل سنة بيعملوا كده كتاب الهلال. فأنا كنت حاضر مع الأنبا شنودة، جه واحد يكلمه يقول له إن إذا سمحت عايزينك تكتب لنا مقالة عن المسيحية والقرآن. ففي نصف الثانية رد على طول الأنبا شنودة قال لهم لا أنا هكتب لكم مقال عن القرآن والمسيحية. حد فاهم الفرق؟ واخدين بالكم الفرق ايه؟ يعني مش هنقدر نكتب عن ماذا تقول المسيحية، لكن نقدر نقول ماذا يقول القرآن عن المسيحية. سريع البديهة وفي لمح البشر النظر يقول على طول يختار الموضوعات. أنا عارف إن المعاد كبير كده، ونشكر الله علشان يعني نكمل في مرة قادمة إن شاء الله.